واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام.
الآن يقول رحمه الله: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به. ما هي عبادة الله تعالى؟ هي التقرب إليه جل وعلا بفعل ما أمر وترك ما نهى رغبة ورهبة، هذه العبادة. إذن العبادة المقصود بها هنا فعل حق الله تعالى، القيام بحقه، والاستعانة هي طلب العون من الله جل وعلا وسؤال الإعانة على تحصيل المصالح الدنيوية والدينية، فهي تجمع الأمرين، تجمع العبادة من جهة السؤال والطلب، لكن المقصود منها بالدرجة الأولى إيش يا إخواني؟ تحصيل مصلحة العبد، الأخذ من الرب جل وعلا، فهي للعبد أو للرب؟ للعبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم قال جل وعلا: فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا ولعبدي ما سأل في أول الحديث، وبيني وبين عبدي نصفين إياك نعبد هذه للرب وإياك نستعين هذه للعبد. ثم تأتي المسائل التي وعد الله تعالى بإجابتها في قوله ولعبدي ما سأل، وهي اهدنا الصراط المستقيم، سائر ما أخبر الله تعالى به من المسائل العظام في هذه السورة المباركة. فالاستعانة حق العبد على الرب، والعبادة حق الرب على العبد. أقسام الناس في هذا الأمر: حق الله تعالى على عباده، حق العباد على الرب الذي أوجبه على نفسه تفضلا وإنعاما ورحمة وكرما، الناس فيه على أربعة أقسام. يقول رحمه الله: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. هذه قسمة يسميها العلماء القسمة العقلية، يعني القسمة العقلية في هذا المقام أربعة أقسام: قوم كملوا العبادة والاستعانة، قوم تركوا العبادة والاستعانة، هذان متقابلان، قوم عبدوا الله ولم يستعينوا به، قوم لم يعبدوا الله واستعانوا به. وبهذا تتم القسمة الرباعية، وهي ما يعرف بالقسمة العقلية الممكنة في هذين القسمين، القسمة العقلية يعني القسمة الممكنة عقلا في هذين الأمرين. ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر أعلى الأقسام وأجلها وأشرفها، قالوا أجلها يعني أعظمها وأفضلها أي أكملها وخيرها وأكرمها على الله تعالى أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، يعني الذين كملوا الأمرين فعبدوا الله تعالى بإقامة حقه جل وعلا وتوجهوا إليه أيضا في تحصيل مقاصدهم وأغراضهم ومطالبهم ومصالحهم، فليس لهم إله ولا رب سواه جل وعلا يدركون مطالبهم ويحصلون حوائجهم منه. ثم قال رحمه الله:
واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام: أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم، ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فقال: يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
يقول رحمه الله: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. وهذا التقسيم ذكرنا أنه تقسيم بالاستقراء، وهو القسمة العقلية، القسمة العقلية لاثنين تصير إلى أربعة. يقول رحمه الله: أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة، أجل هذه الأقسام وأفضلها، أجلها أي أعظمها وأكبرها، وأفضلها أي منزلة وعلوا وأجرا ومثوبة عند الله تعالى، هم أهل العبادة والاستعانة الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين. فحققوا الاستعانة بالله تعالى بصدق الاعتماد عليه، وحققوا العبودية له بتمام القيام بأمره والانتهاء عما نهى عنه رغبة ورهبة. يقول رحمه الله: فعبادة الله غاية مرادهم، أي منتهى ما يطلبون. الغاية هي المنتهى، قالوا غاية مرادهم أي منتهى ما يطلبون ويسعون إليه، وطلبهم منه أن يعينهم عليها. طلبهم أي ما يستعينون به أو ما يستعينونه فيه وما يطلبونه منه أن يعينهم عليها. فحققوا العبودية حيث اشتغلوا بأعظم ما يجب الاشتغال به، وأضافوا إلى ذلك أنهم لم يعتمدوا في تحقيق ذلك على أنفسهم لأنهم ضعفاء، ومن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف وهوان، لكنهم اعتمدوا على الله جل وعلا، سألوا منه الإعانة وطلبوا منه التوفيق والعون في حصول هذا المطلوب ويوفقهم للقيام به نهاية مقصوده. نعم، وطلبوا منه أن يعينهم عليه ويوفقهم للقيام بها أي بالعبادة نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، أفضل ما يطلب من الله جل وعلا أن يعين على طاعته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كان أفضل ما يطلب هو الإعانة على طاعة الله تعالى؟ لأن الإعانة على طاعة الله تعالى سعادة الدنيا والآخرة، فإن الإنسان إذا أعين على الطاعة وفق إليها وعمل بها وهدي إليها، وكان ذلك سببا لجني ثمارها، ومن ثمارها السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. فإن الله تعالى كتب الحياة الطيبة لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكتب الفوز والنجاة للمتقين في الآخرة، فقال إن للمتقين مفازة. ولذلك كانت أفضل ما يطلب وأفضل ما يستعان الله تعالى به عليه، فإنه إذا استعان العبد بالله تعالى فيه أي في الهداية حصولها، كان ذلك أعظم ما يحصله العبد، لأنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اختياره. يقول رحمه الله: ولذلك ما هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وذلك فيما قاله له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لأحبك، أو إني أحبك، في بعض الروايات تكرار هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني أحبك. ومن أحبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبه لله وبغضه لله هذا الأصل في محبته وبغضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تعرض المحبة النبوية لأحد، لقرابة، كما جرى ذلك منه لأبي طالب، فإن محبته لأبي طالب محبة قرابة ومحبة معروف، لأنه نصره وناضل عنه وكافح مكافحة لم تكن من أحد من الناس من قرابته صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. العلماء بعضهم يقول أحببت أي أحببت هدايته، لكن هذا ليس بظاهر القرآن، وكل هذا فرارا من أن يحب المسلم الكافر. المسلم يحب، قد يحب الكافر لسبب من الأسباب، إما معروف أو إحسان، لكن البغض الذي يكون من المسلم الكافر إنما هو بغض لما يتعلق بدينه وكفره بالله تعالى. أما ما قد يكون من سبب صلة أو سبب من أسباب المحبة فإنها تكون بين المسلم والكافر. ولذلك لا يلام الرجل إذا نكح كتابية أن يحبها محبة الأزواج، فإن هذا طبيعي، وقد قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومعلوم أنه إذا نكح امرأة فإنه سيقوم غالبا بينه وبينها إيش؟ مودة ومحبة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذا هو المقتضى، مقتضى عقد الزوجية الطبيعي، سواء كانت الزوجة مسلمة أو كافرة. خلاصة أن المحبة قد تكون لأمر ديني، وهذا لا يكون، وهذا هو الأصل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تكون المحبة لأمر آخر تقتضيه طبيعة، من محبة من أحسن إليك، من محبة المشارك المقارن، فهذا لا بأس به. ومنه محبته صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعمها أبي طالب. طيب، والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني. هذا فيه طلب العون من الله تعالى على أجل المطلوبات، على ذكر الله تعالى وشكره وحسن عبادته. الذكر يشمل هنا ذكر القلب وذكر اللسان، وأعلاه ذكر القلب الذي يوافقه ذكر اللسان. وأما الشكر هنا فالمقصود بالشكر هنا خصوص الثناء على الله تعالى لإنعامه وإحسانه: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فإن الشكر هنا على الخصوص هو إيش؟ الثناء على الله تعالى لإنعامه، سواء كان الإنعام إنعام ديني أو إنعام دنيوي. وأجل ما يشكر عليه جل وعلا الإنعام الديني، بأن يهدي العبد وأن يرزقه الاستقامة. وقوله حسن عبادتك أي حسن طاعتك وامتثال أمرك وترك ما نهيت عنه والتقرب إليك. وهذا فيه أن الشأن، كل الشأن في أن تحسن العبادة، الشأن كل الشأن أن تصلح العبادة وتحسن، لا أن تكثر. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك قال في الدعاء: وحسن عبادتك، ولم يقل وعبادتك، لأن الحسن هنا فيه العبادة وزيادة، فيه العبودية لله تعالى، وفيه أيضا مع العبودية إيش؟ ها؟ الحسن، وهو أن تكون خالصة لله تعالى صوابا على السنة. فحسن العبادة يكون بهذين الأمرين، يكون بتحقيق الخلاص لله تعالى، فلا يبتغي غير الله تعالى بعمل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي أمامة في الجهاد: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فينبغي للعبد أن يحرر القصد. وأما المتابعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عدة عبادات: خذوا عني مناسككم. في الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم. والمناسك هنا المقصود بها أعمال الحج، ولكن هذا أيضا يشمل كل عبادة، لأنه هو المصدر للتشريع صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ لله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا كله واضح، كله تضمنه هذا الحديث. والذي يهمنا ومن أجله ساق المؤلف هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا بعد العبادة، بعد الفراغ من العبادة، يسأل الله تعالى هذه المسائل التي فيها سؤال الله تعالى التوفيق لطاعته والقيام بحقه، وأنه بصلاته لا يكون قد فرغ من حق الله تعالى، بل هو مطالب بدوام ذكره وشكره وحسن عبادته وسؤال العون على ذلك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضات الله تعالى، فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله تعالى، ولذلك هو المستعان جل وعلا على كل طاعة وإحسان، لأنه لا يعين على العبادة المطلقة إلا الله تعالى. طيب، ما معنى الاستعانة بالله تعالى على العبادة؟ هل يجني منها العبد ثمارا؟ معنى الاستعانة بالله تعالى على العبادة هو طلب عونه جل وعلا. وهل هذا يحصل به العبد ثمارا وآثارا وفوائد؟ نعم، يحصل آثارا وفوائد وثمار. من ذلك أنه إذا عان الله تعالى العبد على الطاعة والإحسان وفقه إلى سلوك الطريق المستقيم، فإن عانة الله لعبده على عبادته تكون بأمور كثيرة لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، من ذلك جعل العلم والهدى والتقوى والصلاح في قلب العبد، جعل إرادة الاستقامة والهداية في قلب العبد، خلق القوة الظاهرة والباطنة التي بها يقوم العبد على العمل، إنما يكون من الله جل وعلا، خلق الأسباب التي بها تحصل الطاعات، إنما يكون بتيسير الله تعالى وإعانته. ولذلك ينبغي أن نستشعر هذه الأمور عند قولنا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أنه لا يقذف في قلبك العلم الذي به تعبده إلا الله، لا يهديك إلى السبل التي تصل بها إليه إلا الله تعالى، لا يعينك في ظاهرك ويلهمك القوى في الظاهر والتي تعينك على إيجاد العمل إلا الله تعالى، لا ييسر لك الأسباب التي توصلك إلى العبادة إلا الله جل وعلا. فكم من مريد للطاعة لا يبلغها، يحول بينه وبينها شهوته شيطانه أصحاب السوء، تجد يميل إلى الطاعة والإحسان لكن له أصحاب يدعونه إلى الشر وإلى الرذيلة ويقعدونه عن الصلاح والاستقامة. هذه عوائق، من الذي يزيلها عن فلان وييسر له الهداية؟ الله جل وعلا. فقولنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يتضمن معاني جليلة، ليس ذكرا باللسان يقال ونقوم من صلاتنا وانتهى الموضوع، إنه ذكر له معناه، وأن العبد ينبغي أن يتدبر وتذكر هذه المعاني. إن الذي يسر لك المجيء إلى هذا المكان في صلاتك، في صلاة الجماعة، في صلاة قد تكون صلاة شديدة في برد في فجر أو في ليل أو في حر في قائلة أو في ما إلى ذلك من الأسباب، من الذي يسر لك هذا المجيء؟ الله جل وعلا. وأنت تتوسل إليه بهذا العمل أن يمدك بمزيد عون تديم فيه ذكر الله تعالى وشكره وحسن عبادته. أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، ولذلك جعله الله تعالى في سورة إيش؟ في سورة الفاتحة. كلنا نقول، كل مسلم يصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تصور أن هذا الدعاء الذي يقوله المسلم في كل ركعة إنما يقوله لعظيم حاجته إليه، ولأنه من أنفع وأعظم ما يسأله الله جل وعلا، لأن هداية القلوب تتضمن هدايتها، هداية الدلالة والإرشاد ببيان الحق ووضوحه، وهداية التوفيق والإلهام الذي يثمر العمل وينتج عنه الصالح من الأعمال. فلذلك ينبغي لنا أن نستحضر وأن نستذكر مثل هذه المعاني. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، ما الدليل على أن ينفع الدعاء طلب العون على مرضاته؟ تكرارها في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قلنا ألم نقول هذا قبل قليل؟ الفاتحة نقرأها في كل ركعة ويقرأها كل مسلم لعظيم حاجته إلى الهداية التي ضمنت هذه السورة سؤالها وطلبها. الفاتحة التي فرضها الله على المؤمنين في صلواتهم إنما تضمنت هذا الدعاء لعظيم حاجة الإنسان إليه، وأن هذا الدعاء أنفع دعاء، وإلا لما فرضه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا يدل على عظيم منزلة هذا الدعاء وأنه أنفع دعاء يدعوه العبد. قال رحمه الله بعد هذا:
ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا، وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة.
طيب، يقول رحمه الله: يقابل هؤلاء القسم الثاني، يقابل القسم الأول الذين حققوا العبودية لله تعالى والاستعانة به، يقابلهم من تخلى عن هذين الوصفين فلم يعبد الله تعالى ولم يستعنه جل وعلا، المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى، أي إن سأل الله جل وعلا أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. يعني هذا يدل على أنه لا غنية بالإنسان عن الاستعانة، ما في إنسان يستغني عن الاستعانة بالله تعالى، لكن من الناس من يستعين لكنه لا يستعين إلا في حظوظه الدنيوية وما مأكل ومشرب ومنكح وما إلى ذلك. هؤلاء أعرضوا عن العبادة وعن الاستعانة به على عبوديته، على عبادته وتحقيق العبودية له جل وعلا، وهم المقابلون للقسم الأول. والله سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، فلا أحد غني عن رحمة الله وعن إحسانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويسأله أولياؤه وأعداؤه، يسأله أولياؤه من فضله وإحسانه، ويسأله أعداؤه لكنهم لا يسألونه الإعانة على الطاعة والهداية، إنما يسألونه متع الدنيا، بل قد يسأله بعضهم ما يكون عونا له على معصية الله تعالى، كالذي يسأل الله تعالى تيسير المعاصي أو تسهيلها أو ما إلى ذلك من ألوان المسائل التي يحصل بها الإنسان مقصوده. يقول رحمه الله: والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء ويمد هؤلاء، يمد أي يعطي، ويبلغ هؤلاء أي الأعداء، وهؤلاء يعني الأولياء، كما قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا عن هؤلاء ولا عن هؤلاء. وهذا بعد أن ذكر الله تعالى صنفي الناس، قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، هذا الصنف الثاني، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، هذان صنفان. ثم قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، الصنف الأول والصنف الثاني من عطاء ربك. قال جماعة من أهل التفسير: يمد أهل الطاعة بالطاعة ويمد أهل المعصية بالمعصية. وقال جماعة من أهل التفسير: يمد هؤلاء وهؤلاء من العطاء المطلق الذي تقوم به أبدانهم وتصلح به دنياهم، وما كان عطاء ربك محظورا. والذي يدل على أن المعنى الثاني هو الأقرب، وهو أنه يمد الجميع من عطائه، قوله بعد ذلك: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. أمر الله تعالى رسوله وأمر الأمة أن تنظر إلى هذا التفاضل بين الناس في أرزاقهم وأقواتهم وحظوظهم من الدنيا وجاههم، تفاوت كبير جدا، لكن التفاوت الذي في الآخرة أعظم من ذلك بما لا يقاس بتفاوت الدنيا. ولذلك قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. صلى الله يجعلنا ممن على في الآخرة وارتفعت منزلته عند رب العالمين. يقول: وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع ذلك لا غنية به عن فضل الله تعالى. ما الدليل على أن إبليس يسأل الله تعالى؟ ها؟ قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فسأل الله، دعاه، هل أعطاه الله مسألته أو لا؟ أعطاه الله مسألته. يقول: وأبغض خلقه إليه إبليس، لأنه أعظمهم جحودا وكفرا وإعراضا، ومع هذا أجاب سؤاله، قال: إنك من المنظرين. فأنظره الله تعالى وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته، هل كانت خيرا له أو شرا عليه؟ كانت شرا عليه، ولذلك قالت: كانت زيادة في شقوته وبعده عن رب العالمين، لزيادة معارضته ومحادته لله رب العالمين. قال: وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته، كان سؤاله مبعدا له عن الله جل وعلا. فهذا ينبغي أن يتنبه إليه، إذا أعطاك الله تعالى أمرا وهو من معصية الله تعالى وقد سألته ذلك، فلا تفرح، فإنما هو من الإملاء، والذي يدخل في قوله جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهذا استدراج وإملاء، ثم إذا أخذ الله تعالى الظالم لم يفلت، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فليتدبر العاقل، فليتأمل وينظر ويفكر بعقله، وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له، وفيها هلاكه ويكون منعه منها حماية له وصيانه. هذا يدل إذا منعت من إجابة بعض ما تسأله الله تعالى فلا تضجر ولا تجزع ولا يضيق صدرك، ولا تقول ربي لم يعطني ما سألته، بل يجب عليك أن تثق بأن الله لا يمنع بخلا ولا يمنع جل وعلا عجزا، وإنما يكون المنع منه لحكمة ورحمة، فهو يمنعك ما تسأل رحمة بك، أعلم بك جل وعلا وبمصالحك من نفسك، وهو المقدم المؤخر الذي يقدم لعبده الخير ويؤخر عن عبده المؤمن الشر. فقد يكون نوالك وتحصيلك لما سألت سببا لهلاكك. كم من إنسان سأل الله المال فلما آتاه الله المال انقلب على عقبه، كم من إنسان سأل الله نوعا من المسائل فلما آتاه الله تعالى ذلك الطلب وتلك المسألة صارت وبالا عليه. فينبغي للمؤمن أن يرضى ويسلم وأن يعلم أنه في خير من ربه، لا يعدم خيرا من رب وثق به ولجأ إليه واعتصم به سبحانه وبحمده. يقول: والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة. نعم، المعصوم من منعه الله تعالى من الشر ووقاه من السوء، والإنسان على نفسه بصيرة، يعلم ما ينفعه مما يضره، وهو أخبر بمصالح نفسه، فيجب عليه أن يسعى في مصالحها وأن يصبر فيما منعه الله تعالى، وأن يعلم أن منعه جل وعلا لا لبخل ولا لعجز. قال: وعلامة هذا
أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره، وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه، فذاك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يتسخط فيكون حظه السخط. وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقدر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها.
اللهم بلغنا أيها يا رب العالمين. آمين. يقول رحمه الله: علامة هذا، أي العلامة التي يدرك بها الإنسان ما تقدم، أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به. إذا رأى أن الله جل وعلا يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به، وإساءة الظن تدور في مسألة الدعاء إلى أحد أمرين: إما أن يظن أن الله تعالى عاجز عن تبليغه ما يريد، أو أنه يبخل جل وعلا عن عبده فلا يعطيه بخلا، وقد يسيء بعض الناس الظن بالله تعالى في أمر ثالث، وهو أنه جل وعلا لا يسمع دعاءه، وهذا فيه غاية إساءة الظن بالله تعالى. فالله جل وعلا أحاط بكل شيء سمعا، فلا يغيب عنه صوت من الأصوات. يقول: وقلبه هذا الذي أساء ظنه بربه محشو بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك أي علامة هذا حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها، تجده يتسخط من القدر ويعاتب القضاء والقدر ويلومه ويقول: كيف يكون كذا وأنا كذا، وكيف يعطي هذا وهو كذا، ويدخل في مثل هذه الكلمات التي تنبئ عن عدم رضاه بربه جل وعلا. يقول: ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى، غاية الكشف أي أنه يعطي لا للإكرام ويمنع لا للإهانة، وأنه يعطي الله جل وعلا العبد، الله جل وعلا يعطي العبد ويكون وبالا عليه ويمنعه ويكون خيرا له. فليس كل عطاء من الإكرام وليس كل منع من الامتهان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الآية تقول: أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته. أين هذا النفي؟ وهذا مستفاد من قوله تعالى بعد ذلك: كلا، فإنها كلا كلمة ردع وزجر تنقض ما تقدم، فهي تردع عما يظنه الإنسان وتزجره عما يظنه من أن إكرام الله تعالى وأن إعطاءه إكرام أو أن منعه إهانة، بل الإعطاء يكون لمن أكرمه ولمن لم يشأ إكرامه، فالله تعالى حكيم خبير. يقول: ولكنه ابتلاء منه وامتحان، في حال الإعطاء وفي حال المنع يبتلي ويمتحن العباد في منعه وعطائه. قال رحمه الله: أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره. المقصود أنه ابتلاء وامتحان، يبتلي الله عز وجل الناس بالسراء والضراء. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبار وامتحان ليرى الله جل وعلا حال العبد في السراء والضراء. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي. يعني ليس كل من أعطي على قدر حاله وليس عنده ما يفيض عن حاجته ذلك لهوانه، بل يكون ذلك ابتلاء، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يتسخط فيكون حظه السخط. ثم قال رحمه الله: وبالجملة، فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، أي ليس مناطهما ما يفتح الله تعالى على العبد من أرزاق الدنيا، ليس مناط الإكرام والإهانة فتح الأرزاق وتضييقها، إنما مناط الكرامة الحقيقية هو التوفيق إلى التقوى، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته. قال الله تعالى: فلولا أن يكون الناس أمة واحدة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فالآية دالة دلالة واضحة أن الله جل وعلا لو شاء لفتح للكفار أنواع المتع الدنيوية، وهذا كله على اختلاف ألوانه وأصنافه وصوره متاع الحياة الدنيا، فأضافه إلى الحياة الدنيا لدنوها وسفولها وقصرها وزوالها. وأما الآخرة وما عدها الله تعالى فيها من النعيم وسائر ما أخبر الله تعالى به من المنح والمنن التي أعدها لعباده فتلك للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين، نسأل الله أن نكون منهم. ثم قال رحمه الله: ويقتر على المؤمن. قد جاء أثر عن ابن مسعود ورد موقوفا ومرفوعا وصحيح أنه موقوف، قال فيه ابن مسعود: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وهذا فيها أن مناط الإكرام هو الإيمان والتقوى، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا هو مناط الإكرام الحقيقي الذي ينبغي أن يلاحظه الإنسان. أما الدنيا سعة وضيقا فإنها تكون للمؤمن وتكون للكافر، تكون للمسلم وتكون لغيره، فلا ينبغي أن يكترث بذلك الإنسان، بل يرضى بما قسم الله تعالى ويسلم لحكمة الله تعالى، ويعلم أنه إنما منعه لرحمة وحكمة. قال رحمه الله: ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. هذا هو الإكرام الحقيقي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإكرام والتقوى والصلاح. قال رحمه الله: فغاية سعادة الأبد، يعني السعادة التي لا انقطاع لها، في عبادة الله والاستعانة به، أي بالله تعالى عليها، على عبادته جل وعلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثالث. مضى قسمان: القسم الأول من حقق العبودية والاستعانة، والقسم الثاني من ترك أعرض عنهما وتركهما، ترك العبودية والاستعانة. القسم الثالث:
القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها. وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده.
طيب، يقول رحمه الله: القسم الثالث من الناس فيما يتعلق بالعبادة والاستعانة من له نوع عبادة، يعني معه نوع تعبد وتقرب إلى الله تعالى بلا استعانة، عبادة مجردة عن طلب العون من الله تعالى، سواء كان العون فيما يتعلق بتحقيق العبودية أو كان العون فيما يتعلق بأمر الدنيا. يقول رحمه الله: وهؤلاء نوعان. هؤلاء نوعان: النوع الأول أهل القدر، وهم الجبرية، وأضافهم إلى القدر لأنهم انحرفوا فيه وضلوا فيه. قال رحمه الله: القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، يعني ليس في الإمكان أحسن من مكان، فقد فعل الله تعالى كل ما يستطيعه بالعبد، فلا يستطيع أن يهدي الضالين ولا أن يزيد في هداية المهتدين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول: وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. فإذا كان لم يبق في مقدور الله تعالى، أي لم يبق في قدرته جل وعلا أن يعين العبد على الفعل، معنى هذا إيش؟ لا يسأل أن يعين، لا يسأل أن يعين، لأنه يسأل الله جل وعلا ما لا يقدر عليه. هؤلاء جهلوا بالله تعالى وبصفاته، ولم يؤمنوا بأنه على كل شيء قدير، فنقص هذا من عبوديتهم لله تعالى، ولم يطلبوا منه العون على حوائجهم ولا على مصالحهم الدينية ولا الدنيوية، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها. أعانه بخلق الآلات، الآلات أي الأسباب التي يحصل بها تحصيل المقصود وسلامتها، وتعريف الطريق أي الدلالة عليه، وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعده إعانة مقدورة يسأله إياها. واضح هذا؟ هذا القسم واضح، يعني أنه خلاص الله تعالى فعل كل ما يقدر عليه، وإذا كان قد فعل بك كل ما يقدر عليه فهل تسأله أكثر من ذلك؟ لا، لا تسأل. لماذا؟ لأن سؤالك في هذه الحال سؤال لله تعالى ما لا يقدر عليه. وهؤلاء لما ساء اعتقادهم ساء فعلهم، فلم يسألوا الله تعالى شيئا ولم يستعينوه في تحصيل شيء. قال رحمه الله: هؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم. لا شك أنهم مخذولون وموكولون إلى أنفسهم، فليس من الله تعالى إعانة لهم، لأنهم وصفوه بالنقص، فليس لهم من الله نصيب في الإعانة والتوفيق للهداية. مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنه: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني ينتظم به أمر التوحيد والعبادة. والمقصود بالتوحيد هنا توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية. فالتوحيد هنا يشمل جميع أنواعه، فمن أخل بالقدر انتقض توحيده واضطرب توحيده، لم يكن عنده توحيد مستقر سليم، بل توحيده في انتقاض واضطراب. ولذلك قال: فمن آمن بالله وكذب بالقدر، أو من آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه، أي تكذيبه بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فينبغي أن يعلم أن الإيمان بالقدر من أعظم ما يحصل به اكتمال الإيمان بربوبية الله تعالى، بإلهيته جل وعلا، بأسمائه وصفاته. وهذا الأثر مشهور عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد رواه الإمام أحمد، قد أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، لكنه جاء من طريق ضعيف، وذلك أن الراوي عن ابن عباس رضي الله عنه مجهول، فهو من طريق عمر بن محمد عن رجل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، والرجل هذا مجهول، ولذلك إسناد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه ضعيف. قال رحمه الله: النوع الثاني.
النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله.